الحمد لله القائل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم، وهذا لقاؤنا الرابع في الوجيز في عقيدة السلف الصالح. وكان حديثنا في المرة الماضية حول توحيد الربوبية، وذكرنا بأن أهل العلم قد اصطلحوا على تقسيم التوحيد، فمنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو التقسيم المشهور: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من جعله على نوعين، فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو التوحيد العلمي الخبري، وجعل توحيد الألوهية باسم أو بلقبه بتوحيد في الطلب والقصد، وتوحيد الألوهية أو توحيد العباد. وهذا التقسيم كما ذكرنا اصطلح عليه العلماء ودرجوا عليه، كما هو الشأن في سائر العلوم الأخرى، واصطلاحاتهم معتبرة لأنها تميز الأمور والحقائق، تميز العلم عن غيره، وتميز أشياء العلم في داخله. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة أو النوعين على التقسيم الآخر في قوله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وقال مؤلفنا حفظه الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى من الحديث عن توحيد الربوبية، وقلنا أنه هو توحيد الله في وإفراده بأفعاله، ويعني هذا التوحيد دلت عليه الفطر، ودل عليه العقول الصحيحة، ودلت عليه يعني دل عليه الحس والشرع، ويعني سائر ما يستدل به على شيء. ولذا قال المؤلف: فإن هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الربوبية لا يدخل صاحبه في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من عذاب النار والخلود فيها، حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. والذي دعاه لهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى حكى عن المشركين وعن عباد الأوثان وغيرهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ومع ذلك ما سماهم مؤمنين ولا أدخلهم بذلك في الإيمان. أما حديثنا اليوم فهو حول توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، ومعناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى هو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا معبود سواه، المستحق للعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وكل معبود سواه باطل، وكل معبود سواه باطل، والبراءة منهم جميعا، أي نبرأ إلى الله عز وجل من هذه المعبودات الباطلة التي اتخذها الناس شركاء في ألوهيته سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإله من الملائكة كما فعل أقوام، أو من الجن، أو من صالح البشر كالذين أله عيسى أو عزير، أو كانت آلهة أخرى كالأوثان أو النجوم أو غير ذلك، كل هذه معبودات باطلة نبرأ إلى الله عز وجل منها. فإذا يبقى توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا وحده لا شريك له بجميع أنواع العباد الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وإخلاص الدين له وألا يصرف شيء منها أي من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال المؤلف كالصلاة، فالصلاة لا شك أنها عبادة بل هي عمود الإسلام ومن أركانه العظام، وهي يعني الركن العملي الذي له الصدارة بعد الشهادتين مباشرة. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعيا أهلها إلى الإسلام قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يبقى كالصلاة فهذه عبادة، وكالصيام الفريضة والنافلة أيضا، والزكاة والحج والدعاء، ولأن الدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبادة، قال الدعاء هو العبادة، وهناك حديث ولكن فيه ضعف مبين وهو الدعاء مخ العبادة وإن كان مشهورا عند طائفة، لكن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى لا يجوز أبدا أن نصرف شيئا من عبادة الله عز وجل، سواء كانت العبادة الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء، أو كانت باطنة كالاستعانة ويعني التوكل والخوف والرجاء والحب والإنابة والخشية والتذلل، فهذه كلها من العبادة، وأيضا النذر والذبح والاستغاثة والاستعانة، فكل هذه سواء كانت العبادة الظاهرة أو باطنة أو تجمع بين الأمرين. وأن يعبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء جميعا، لأن من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبده بالخوف وحده يعني يائس من رحمة الله عز وجل، والصواب أن نجمع بين الرجاء والخوف أو بين الحب، لأنه هو الحادي الذي دائما يدفع الإنسان إلى أمور في ظاهرها شدة وصعوبة، حب هذا الشيء والرغبة فيه تذلله وتجعله يعني ميسورا لمن أحبه. قال وخلاصته أي خلاصة توحيد الألوهية توحيد الله تعالى وإفراده بأفعال العباد، توحيد الله تعالى وإفراده بأفعال العباد، ويسمى أيضا توحيد العبادة، وهو التوحيد الطلبي القصد الإرادي الذي ذكرناه عند أول حديثنا. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه صيغة حصر يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهذه في حقيقة يعني الاستعانة، أن نستعين بالله في كل الأمور التي نقدر عليها والتي لا نقدر، لكن قد تستعين بغيرك في شيء هو يقدر عليه، وهذا لا يلفت قلبك عن ربك وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن أجل توحيد العبادة خلق الله الجن والإنس، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف الجهاد وفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة وأهل النار، وهو معنى قول الله تعالى: لا إله إلا الله، وهو ما دعا إليه جميع الرسل، وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الهلاك. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، لأن من أقر بربوبية الله تعالى لزمه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا. فمن أقر أن الله هو الذي خلقه وهو الذي أحياه وهو الذي يرزقه وهو الذي يدفع عنه الضر سبحانه وتعالى وهو الذي يملك ناصيته وإضلاله وهدايته وهو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي لا تصح العبادة إلا له عز وجل، فلما يقر العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي يرزق خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم، ثم يأتي حينما يطلب منه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا يأنف من هذا ويغويه الشيطان ويذهب يعبد غير الله أو يشرك مع الله آلهة ومعبودات أخرى، هذا لا يصح أبدا. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، لأن من أقر بربوبية الله تعالى لزمه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا، لأن المشركين لم يعبدوا إلها واحدا وأنكروا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وإنما عبدوا آلهة متعددة. ولذلك استغربوا، وهم الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة الخليل إبراهيم ملة الحنيفية، ومع ذلك كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاستغربوا جدا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وكان من ما حكاه الله عز وجل من عجبهم أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يستغربون لأنهم نشأوا على هذه الملة الضالة التي يزعمون أنهم متبعون فيها لإبراهيم، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء بلا منازع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن حينما تحدث غربة الدين وحتى لأصوله إنها تصير غريبة في عالم الناس، لأنه يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. وزعموا أنها أي الآلهة تقربهم إلى الله زلفة، ترفعهم درجات عنده سبحانه، مع اعترافهم بأنها لا تضر ولا تنفع، وهذا غاية العجب. ورغم ذلك لم يسمهم الله تعالى مؤمنين، بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. فمن كان ربا خالقا ورازقا مالكا متصرفا محييا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها عن كل نقص بيده كل شيء، وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، وألا تصرف العبادة إلا له سبحانه. نقول هذا الكلام مرة أخرى، فمن كان ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا محييا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها عن كل نقص بيده كل شيء، وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، وألا تصرف العبادة إلا له سبحانه. ومن هنا يختلف معتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم في توحيد الألوهية، فهم لا يعنون كما يعني البعض أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله فحسب، بل إن توحيد الألوهية لا يتحقق عندهم إلا بتحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن كما ذكرنا هناك معبودات باطلة، فلو فسرت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لم يكن هذا التفسير جامعا مانعا، ستورد عليك إشكالات. ولكن لو قلت لا معبود بحق إلا الله فهذا هو الصواب ولا يلحقك من الإشكالات شيء. ومعنى هذا أن توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، والعبادة هي الطاعات من الأعمال الشرعية التي يقوم بها العبد المسلم تقربا إلى الله تعالى. لماذا؟ لينال رضاه سبحانه، وتتحقق العبادة بقول القلب واللسان، قول القلب اللي هو التصديق، واللسان والذي يأتي بالتكبير مثلا في الصلاة أو بالتلبية في الحج أو في غيرها من العبادات، وبعمل القلب والجوارح من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونية العبادة، وكذلك الجوارح التي تساهم في هذه العبادة، إن كان في الصلاة فاللسان يقرأ ويعني البدن يحصل ركوع ثم رفع ثم سجود، واليدين ترفع عند التكبير وفي غيرها من مواضع الانتقال، وهكذا يجلس الإنسان التشهد الأول ثم الثاني وهكذا. فالجوارح يعني داخلة في العبادة، يبقى بتتحقق العبادة بقول القلب واللسان وبعمل القلب والإيه والجوارح. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعريف عبادة الله، قال: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الإنقياد والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. والعبادة التي تصرف لله تعالى وحده لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص، الأول الإخلاص، أي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. قال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالإخلاص شرط لصحة أي عبادة، فلو يعني ذهب هذا الإخلاص أو حصل دخول فيه وفساد فسدت العبادة ولا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني لقبول العبادة أو لصحة العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أن يعبد الله بما شرع، وأن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن تكون العبادة موافقة مكانا وزمانا وكيفية. وهذه الألفاظ مجملة الثلاثة تفسر إلى ستة، لأن العلماء ذكروا أن العبادة حتى تكون عبادة شرعية لابد أن تستوفي ستة أمور. الأمر الأول سبب العبادة، فالعبادة في الأصل توقيفي، يعني إحنا ممنوعين من العبادة، ما ينفعش تصلي إذا اشتهيت الصلاة إلا إن كان هناك سبب مشروع في الشرع لهذه الصلاة، أو أن تأتي بأي هيئة تريدها وتزعم أنها صلاة. ورأينا بعض الضلال يقول بأنه ليس هناك إلا ثلاث فروض، وينفي صلاة الفجر وصلاة العشاء، وهذا كلام من خرج من ملة الإسلام كمسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم. فالسبب الأول أن يعني هذا هو الشرط الأول لصحة العبادة ولكي تكون موافقة، أن يكون هناك سبب لمشروعية العبادة من الكتاب أو السنة. الأمر الثاني جنس العبادة، فإذا يعني مثلا في الأضحية مثلا حدد الشرع الحنيف أنها تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام بتشتمل على الإبل والبقر ومثله الجواميس بالإجماع، والأغنام التي تنقسم إلى الضأن وإلى وإلى الماعز. فلا يصح أن يأتي إنسان مثلا فيقول أنا سأضحي بفرس مثلا، أو كما هو مشهور عند بعض الفقهاء يعني المتأخرين يقولون يجوز الأضحية بالدجاج والحمام وسائر هذه الطيور، وهذا كله لا يصح، لا الأول يصح ولا هذا الثاني يصح، فلا بد من التزام جنس العبادة إذا حددها الشرع، وكذلك أيضا زمان العبادة، فإذا كانت مؤقتة بوقت كالصلاة وغيرها فلا بد من إيقاع الصلاة في الوقت، لا تصح قبلها وتفوت بفوات وقتها. وكذلك أيضا المكان، إذا كان هناك مكان لا تصح هذه العبادة إلا فيه كالطواف مثلا حول الكعبة، فلا يصح الطواف في أي مكان على وجه الأرض إلا حول بيت الله الحرام. أو مثلا الوقوف بعرفة الركن الأعظم للحج، فلو ذهب إنسان فوقف في أي مكان خارج عرفة فإن حجه لا يصح وإن كان جاهلا، لأن شرط وقوفه بعرفة يوم التاسع أو ليلة العاشر قبل طلوع الفجر ولو لحظة حينئذ يتم حجه، وأما إذا وقف في أي مكان خارج حدود عرفة فإن حجه غير صحيح. ليه؟ لأن العبادة موقوفة على هذا المكان بعينه. وهكذا أيضا الكيفية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي يبدأ بفاتحة الكتاب ويختتم بالتسليم، وبينهما القراءة والركوع والسجود والجلوس للتشهد، فإذا قلب إنسان ونكس هذه الصلاة فأتى بآخرها في أولها والعكس فإن صلاته غير صحيح، فإن صلاته غير صحيح، لأنه لابد من التزام الكيفية التي جاء بها الشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا قدر العبادة، فالصبح ركعتان، فإذا تعمد إنسان أن يصليها ثلاثة بطلت صلاة، وإذا صلاها ركعة واحدة متعمدا بطلت أيضا صلاة، فلا بد أن يأتي بقدر العبادة طالما هي لها قدر في الشرع. يبقى المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله بما شرع، وأن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن تكون العبادة موافقة مكانا وزمانا وكيفية لما أمر به صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نتحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعباد والخضوع والطاعة والمحبة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته والإذعان لما أمر به ونهى عنه والانقياد المطلق له صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان عظيمان: أولا أن تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثانيا أن ألا يصرف شيء من هذه العبادة لغير الله جل في علاه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى ذلك ألا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، أي ألا يعبد إلا الله تعالى، ولا يصلى لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا ينذر ولا يذبح لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يدعى غيره تعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله تعالى وحده. ولذلك فإنه يضل ضلالا بعيدا ودينه على خطر عظيم. هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى يطلبون منهم جلب النفع أو كف أو دفع الضر، كما نرى جهلاء يذهبون إلى مسجد حسين رضي الله عنه أو السيدة زينب أو البدوية أو غير ذلك، ويدعون بعظائم الأمور عند قبورهم وهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا فضلا أن يدفعوه عن من دعاهم. ولذلك فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، فلا يسألون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا به سبحانه، ولا يتوكلون إلا عليه جل وعلا، ولا يخافون إلا منه، ويتقربون إلى الله تعالى بطاعته وعبادته وبصالح الأعمال. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل إن عبادتك لله عز وجل لن تصح ولن تتم إلا بألا تشرك به سبحانه وتعالى معه أحدا. فلذلك فتوحيد الألوهية كما ذكرنا هو الذي كانت فيه المعركة بين الرسل وبين أقوامهم. كل نبي وكل رسول كان يأتي إلى قومهم فيقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلذلك كان كثير من الناس يقر بتوحيد الربوبية لكنهم يتعنتون في توحيد الألوهية ويأنفون أن يعبدوا الله ويتركوا آلهتهم التي يدعونها مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، ويسمى بالتوحيد الطلب القصدي الإرادي. هذا هو الذي كانت فيه المعارك الكثيرة بين الرسل وبين أقوامهم، عباد الأوثان وعباد الكواكب والنجوم وغيرها. ولا زالت هذه العبادات في هذا الزمان الذي يدعي الناس أنه زمان الحضارة ونور العلم، لا زال الناس في ظلمات الجهل يعمهون. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد الأوثان، وهناك من يعبد أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونواصل إن شاء الله عز وجل رحلتنا في لقاء قادم بإذنه تعالى مع الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.